بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، ما زال وما زالت المناسبة تفرض علينا نفسها. إن الحادث عظيم، أمره جلل خطير، إنه حادث الهجرة. وحادث الهجرة يعتبر مدرسة للأمة، فيه من المناهج والفوائد الفرائد ما فيه. وحديثنا اليوم عن الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ليس حديث سرد وحكاية، وإنما حديث اقتناص عبرة واستنباط حدث وتعلم عمل من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. هذه الأعمال الجليلة، وأعمالهم كلها جليلة. أكرر، حديثنا اليوم عن الهجرة من مكة إلى المدينة ليس حديث سرد ولا حكاية، وإنما حديث اقتناص عبرة واستنباط حدث وتعلم عمل من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، من الأعمال الجليلة، وأعمالهم كلها رضي الله عنهم جليلة. والسؤال، لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ وفي الإجابة أول فائدة وأول درس نخرج منه من هذا الحادث، إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يترك أحب البلاد إليه سبحانه، وبالتالي فهي أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى لماذا؟ سنجيب عن هذا السؤال، احفظ. ولكن لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الأذى الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم متمثلا في جميع ألوان وصور البلاء والعذاب، مما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه معه، كان سببا رئيسا في أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه ومن معه أن يترك الديار والمنازل والمال وكل شيء ليهاجروا إلى مكان يستطيعون أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى فيه. والبلاء والابتلاء مرتبط ارتباطا وثيقا بالتمكين، فلا تمكين إلا بعد ابتلاء. يسأل الإمام الشافعي رحمه الله: أيبتلى المرء أو يمكن؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى. ولقد ابتلى الله نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم جميعا وتسليماته عليهم، فلما صبروا مكنهم الله. فلن، وهذه سنة الله في الأمم من قبلنا وهي جارية على أمتنا، لم يمكن الله سبحانه وتعالى لأمة حتى تمر بأنواع الاختبارات الشريفة، وينصهر معدنها في بوتقة الأحداث، عندئذ إذا نجحت تمكن. وهذا الأمر يمضي على أمتنا أيضا، فلا بد من الابتلاء قبل التمكين من أجل التمحيص، حتى إذا جاء التمكين وجد سواعد قوية وكهول فتية تبنى الدولة عليهم. أتبنى الدولة على ضعاف، ضعاف أجسام وضعاف قلوب وضعاف همة وعزيمة؟ لا يمكن أبدا. لذلك فوائد الابتلاء متعددة، وهذا ما استفاده النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من فوائد الابتلاء: تصفية الصفوف، كما أخبر علام الغيوب بعد الحديث عن غزوة أحد: وما أدراك ما غزوة أحد وما دار فيها، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تربية الجماعة المسلمة: أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الشعور بالنعمة، فإن المرء لا يشعر بالنعمة إلا بعد فقدانها. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. التطهر من الذنوب عند الصبر على الابتلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اختبار اليقين: هل توقن بموعود الله سبحانه وتعالى؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. سيهزم الجمع ويولون الدبر. نزلت أين؟ نزلت في مكة، وهم مستضعفون، مضطهدون، مطاردون، معذبون. يقال لهم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولم تتحقق إلا بعد نزولها بسنين. المطلوب من الفئة المؤمنة آنذاك طيلة هذه السنين الطويلة أن يؤمنوا وأن يوقنوا بموعود الله سبحانه. هذا هو المطلوب منهم بعد نزول هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. متى سيهزم؟ ليس عليك هذا، ليس لك هذه. المطلوب منك في هذا الوقت أن تؤمن بها، بل أن توقن بها وتعمل أيضا لها، وتتحقق هناك في المدينة في بدر. هذه فوائد الابتلاء. لما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بصور الابتلاءات المختلفة، حالوا بينه وبين أقربائه حتى لا يؤازروه ولا يشدوا من عضده ولا يناصرونه، شوشوا على دعوته، اتهموه بالكذب، بأنه شاعر، بأنه كاهن، بأنه ساحر. عذبوه صلى الله عليه وسلم وهو يقيم شعائر دينه، يعبد ربه سبحانه، يعذب ويرمى سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، وهو ساجد بين يدي الله أمام الكعبة، وتعذب الفئة المؤمنة معه، حتى رجل من شرفائهم وعظمائهم يضرب حتى لا تعلم وتخفى معالم وجهه من تورم خده رضي الله عنه، أبو بكر الصديق. راحوا يفاوضونه على نفسه، راحوا يساومونه على دينه، راحوا يلجؤون إلى أهل الكتاب الذين ناصبوه العداء يستقون بهم ليحاربوه، راحوا يحاصرونه ومن معه. كل هذه الابتلاءات يخوضها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه نجحوا فيها جميعها ويأتي الابتلاء الكبير. اتركوا دياركم، اتركوا أموالكم، اتركوا منازلكم وأهاليكم، إلى أين؟ إلى أرض أخرى. لماذا؟ إنه ابتلاء صعب. لماذا نترك الديار؟ لا قيمة للدار والوطن إذا لم يقم فيه شرع الله سبحانه وتعالى. إن الذين يريدون أن يحافظوا على الأرض وإن أطاحوا بشرع الله وحكمه نقول لهم اقرأوا التاريخ من لدن آدم إلى وقتنا هذا، هل استطاع أحد بعد أن نحى شرع الله جانبا أن يحافظ على أرض أو وطن، أن يحافظ على نفس أو عرض؟ هيهات هيهات. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ائتيني بأمة أقامت بنيانها، أقامت مجتمعاتها على تنحية شرع الله سبحانه وتعالى. إنك لن تستطيع يا محمد بعد هذه التجربة الطويلة في هذه الأرض المحببة إلى الله، وبالتالي فهي محببة إلى قلبك، لن تستطيع أن تعبد الله حرا مستقيما ولا أن تقيم شرعا. فلتذهب، فلتترك الديار والأوطان مهما كانت عظمتها، مهما كانت قيمتها، إلى أرض تعبد الله سبحانه وتعالى فيها وتقيم شرع الله سبحانه وتعالى فيها. هذه القيمة العظيمة، هذه القيمة الجسيمة، إقامة شرع الله لا المحافظة على الديار والأوطان. فإن من إقامة شرع الله، شرع الله هو الذي سيحافظ لك على وطنك. الوطن أرض، هذه الأرض ملك لمن؟ ليست لي ولا لك، إنما هي ملك لله. أتحافظ عليها بانتهاك حرمات الله أم بإقامة حدود الله سبحانه وتعالى؟ أنت مسكين، الناس كلهم مساكين بجوار القوي المتين سبحانه وتعالى. أنت تحافظ على ماذا؟ ربك هو الذي يحافظ لك، ربك هو الذي يعين، ربك هو الذي يدبر. يا مسكين افتقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه المعاني ننساها؟ انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لأمر الله ومن معه، لأنه يوقن بأمر الله ويوقن أيضا بموعود الله. يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلتف حوله فتية من قريش يريدون ماذا؟ يريدون قتله. لا لا لا، لا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريدون قتل الإسلام في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلمهم الضئيل، هم مساكين أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات فقد ماتت دعوته وقد قتل الإسلام بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنوا موته وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون، محمد شاعر نجلس ننتظر هلاكه وموته ريب المنون نوائب الدهر. فعلمه الله كيف يجيب، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ هل يضيركم معيشتي؟ هل تنتفعون بحياتي؟ لا. هل يضيركم أو تنتفعون بموتي؟ لا. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات لم يخرج دينه خارج جزيرة العرب، ولم ينتشر دينه في أرجاء البلاد وفي الدنيا إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا تعليم للأمة، أن دين الله لا يرتبط بشخص، ولو كان هذا الشخص هو خير خلق الله على الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرتبط بشخص. إنه دين الله، إنه دين الله، حاربوه عذبوه، وكلما ضيقوا الخناق عليه فالإسلام كالماء ينتشر أكثر. كلما حاولت أن تمسك به وأن تضيق عليه تفلت منك وانتشر أكثر. ما أجمله من تشبيه، إسلام كالماء، كلما أردت أن تحكم القبضة عليه وأن تخنقه تفلت منك وانتشر أكثر. أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وينجيه الله سبحانه، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة متوجها إلى المدينة. أين تقع المدينة؟ في شمال مكة. إذن المفترض أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى الشمال. لا لا لا، ليس هذا بتخطيط، فإن قريش تتوقع هذا، أن يخرج متوجها إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نخطط لدنيانا وكيف نخطط أيضا لأخرانا. بئس التخطيط، تخطيط لدنيا زائلة فانية، تارك التخطيط الحقيقي للباقية للخالدة للحياة الحقيقية التي أقر بها الكافر عندما يقف على شفير جهنم وهو يقول: يا ليتني قدمت، يا ليتني خططت لحياتي. لقد خططت لحياتك؟ لا 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 لا، ما كانت حياة، كانت حياة زائلة زائفة. الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة لأنها حياة البقية. قال: يا ليتني قدمت، خططت لحياتي، حياتي الحقيقية. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نخطط، يعمي على قريش، فبدل أن يتوجه ناحية الشمال يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ناحية الجنوب إلى غار ثور في الاتجاه العكسي من المدينة حتى لا يعلموا. تخطيط. ومن التخطيط أيضا أن يعطى كل واحد مهمة يقوم بها، فالفرض لا يقيم مجتمعا، فرض لا يقيم مجتمعا، على كل واحد مهمة، مهمة تناسبه وتتناسب مع قدرته وعقليته وبنيته. أيضا أبو بكر أعد الراحلة، يا عبد الرحمن يا ابن أبي بكر عليك أن تمشي وراءنا بغنمك لتعفي على آثارنا، يا أسماء يا بنت أبي بكر إنك امرأة عليك أن تأتينا بالزاد، أمر يتناسب مع بنيتك ومع هيئتك. عبد الله بن أريق كافر لكننا نستعمله فإنه خريط حاذق بمعالم الطريق في الصحراء وأغوارها، عليك أن تدلنا على الطريق. يا علي عليك أن تنم مكاني. كل واحد مهمة تناسبه، فإنهم لن يتعجبوا من نوم علي فقد تربى في أحضان النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من المستغرب أن ينام على فراشه صلى الله عليه وسلم. هذا تخطيط. وأي عمل لا يبنى على تخطيط فهو عمل يبوء بالفشل، عمل لا يأتي بثمرة، وإن أتى بثمرة فهي ثمرة هزيلة ضحلة، لا تبني مجتمعا ولا تقيم دولة ولا تحصن وطنا. لا بد من التخطيط. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم درس آخر، تخطيط. وهل كانت مهمة علي فقط عندما نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمي على قريش؟ هل هذه فقط هي المهمة؟ لا لا لا، كم ممكن أن يضع قطعة خشب وأن يغطيها تحي له بأن شخصا نائما على فراشه، إنما كانت مهمة جسيمة. أيضا ديننا مهما حدث بيننا وبين الآخر يعلمنا الأخلاق السامية العالية الرفيعة جدا. كانت قريش مع اتهامها للنبي صلى الله عليه وسلم بالكذب تأتمنه على ما تخاف، فكانوا يضعون عند النبي صلى الله عليه وسلم أماناتهم: تخلف يا علي حتى تؤدي أمانات القوم عني، فما أنا بالخائن، حتى لو طردوني حتى لو عزبوني أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ما خانهم، وأبقى عليا ليس فقط لينام مكانه وإنما ليؤدي الأمانة عنه صلى الله عليه وسلم. يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعملا رجلا كافرا ليعلمنا جميعا أن جانبا كما يقال عنا، ولكن نتعامل فيه في حدود ما شرع الله لنا، يستفيد منا ونستفيد منه لا بأس، طالما هذا لا يؤثر على عقيدتنا. لا ينهاكم الله، طالما لم يقاتلون في ديننا ولم يزلزلون عن عقيدتنا فلا بأس أن نستعملهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هذا عبد الله بن أريكة كافر يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خريت يعلم بطرق طرق خفية للصحراء. لكن في لطيفة جدا، في لطيفة، عبد الله بن أريكة كافر، مفترض أن يكون ولاؤه للكفار، أليس كذلك؟ عرضت قريش 100 ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتا. أكان العرض الذي قدمه أبو بكر الصديق لعبد الله بن أريق مقابل أن يدله ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق إلى مكة طريق خفي، أكان المقابل الذي عرضه أبو بكر على عبد الله بن أريق يوازي ويساوي ويحاذي هذا القدر الذي أعطته قريش لمن يمسك برسول الله؟ لا طبعا، لا طبعا قولا واحدا. إذن فلماذا لم يدل عبد الله بن أريقة على رسول الله ويحوز بهذا القدر الكبير الذي يغنيه طيلة حياته عن هذا العمل الشاق في الصحراء الجرداء؟ أليس كان بإمكانه أن يفعل هذا؟ نعم كان بإمكانه، أقول لك مستحيل مستحيل. تعلم لماذا؟ لأن الذي يدير الأمور هو الله، الذي ربط على قلبه هو الله. قل ما شئ، خاف على سمعته أن يقال هو رجل خائن فيترك بعد ذلك ولا يعمل في هذه المهنة، هو لا يحتاج إليها بعد هذا الكم الطائل من النوق الذي حازه 100 ناقة، إنه ميراث عظيم لا يحتاج بعده إلى عمل. إنما هناك مسرح آخر للعمليات نحن نغفل عنه دائما وننظر للماديات. مسرح الحقيقي هو القلب. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. علموهم أن مسرح العمليات الحقيقي هو القلب، فإن دخلتم عليهم بغتة في ديارهم في عقر دارهم أصابوا بالرعب. وهذا هو السر الذي ينتصر به المسلمون في كل موقعة، يقل عددهم وعددهم، عددهم وعدد وعددهم تقل عن الكافرين. هذا هو السر، أن مسرح العمليات والقلب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فطالما وجد الكفر في قلب وجد فيه الرعب. أتحدى، والله سبحانه وتعالى أرانا آية، أرانا آية. اليهود ما كانوا أبدا ليطلبوا هدنة مع قوم قليل العدد والعدد، هم طلبوها أصابوا بالرعب، أصابوا بالرعب لما تحولت الدفة وتغيرت النبرة ورأوا بعض الغلظة، بعض الغلظة أناخوا وأعطوا الليان وراحوا يصرخون نريد هدنة نريد هدنة. سنلقي في قلوب، فحيثما وجد الكفر في قلب رجل وجد الرعب معه. عبد الله ابن أريقة، بل إن سراقة ابن مالك لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، من الذي رده؟ بل صار بعدما كان ذاهبا يطلب رسول الله فقد راح يخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح يخذل. نعم آمن بالنبي ووعده النبي صلى الله عليه وسلم سواري كسرى، سواري كسرى ارجع، فبعد فقال لهم أنا كفيتكم هذا الطريق ارجعوا، محمد ليس في هذا الطريق. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أخواني رجاء تقدموا للأمام فإن أخوانكم لا يجدون مكانا، بارك الله فيكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل بقباء وبنى فيها مسجدا، وبعد 3 أيام رحل النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا يوم الجمعة راكبا ناقته صلى الله عليه وسلم، وكلما مر بديار تمنوا أن تقف الناقة عندهم لينالوا هذا الشرف العظيم، شرف ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم. وكلما مر على قوم أخذوا بخطام الناقة يريدون منها أن تنيخ عندهم في ديارهم، فيقول لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: اتركوها فإنها مأمورة عجماوة لا عقل لها، مأمورة وتمتثل لأمر الله، وعقلاء منحهم الله عقولا ذكية يريدون أن ينحوا أمر الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. عجماوة اتركوها فإنها مأمورة. وتأتي الناقة إلى محلة بني النجار. من بنو النجار؟ ارجع بالتاريخ إلى الوراء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لأبوين، أحدهما عبد الله ابن عبد المطلب من مكة، وآمنة بنت وهب من المدينة. قل لي من الذي جمع بين عبد الله ابن مكة وبين آمنة بنت المدينة؟ نحن نقول النصيب. من الذي يوزع الأنصبة؟ الله. ألا ترى معي أخي الكريم أنه تدبير ربك سبحانه وتعالى لنبيه منذ القدم قبل أن يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء هم أخوانه، فلن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في محلة غريبة، لن يستضيفه رجل غريب، إنما أخوانه هم الذين يستضيفونه. فإن للقرابة من العزوة وشد الأزر ما لغيرهم، إنهم سيقفون بجوار رسول الله. ولهذا المعنى نبه النبي صلى الله عليه وسلم قريشا عندما كانوا يعذبونه في مكة: كل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هب أنكم خالفتموني في عقيدتي، هب أنكم كفرتم بي وبربي، أفيحملكم هذا أن تتركوا قرابتي منكم ولا تراعون القرابة فيكم؟ ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. حافظوا على هذه المودة التي بيني وبينكم، فبيني وبينكم رحما وقرابة. فلم يراعوا هذا في رسول الله، ورعاها أهل المدينة. أعلمتم السر الآن؟ لماذا ترك؟ هناك قوم يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أخواله. نزلت عند أخوالك يا محمد، تأتي الناقة عند محل بني النجار وتنيخ الناقة راحلتها، ثم تقوم وتمشي وتلتفت يمنة وتلتفت يسرة، ثم ترجع إلى نفس المحلة وترقد فيها، فيأتي أبو أيوب الأنصاري من بني النجار من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ الراحلة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقام مع الراحلة، المقام مع الراحلة. أستشف من هذا أمرا يخصنا أهل مصر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لي فيهم ذمة ورحمة، وفي رواية صهرا ورحمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بنا. أما الرحم فله قرابة: هاجر زوج إسماعيل الجد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم، والصهر مارية القبطية التي أهداها المقوقس لرسولنا صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بنا لقربنا منه، فهل حفظنا هذه القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل راعيناها من رسول الله؟ هل قمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اتبعنا منهجه صلى الله عليه وسلم؟ أم أننا ننصب أنفسنا إلا من رحم الله لعداوة دين رسول الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أهل مصر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ قرابتكم منه وأوصى بكم خيرا، فاستوصوا بدين نبيكم خيرا، فإن له فيكم صهرا ورحما. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين، اللهم احفظها من الفرقة والشتات، اللهم احفظها من الفرقة والشتات. من أرادنا وأراد المسلمين وبلاد المسلمين بخير ربنا فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإخواننا والمسلمين والمسلمين وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. رد عنا بقدرتك كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وأذى المؤذين، وإجرام المجرمين، وكن جارا لنا يا ربنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم إن لنا إخوانا هناك يستغيثون بك فأغثهم، اللهم إن لنا إخوانا يستنصرون بك فانصرهم، اللهم إن لنا إخوانا مغلوبون فانتصر، مظلومون فانتقم. اللهم أمدهم بمدد من جنود عونك يا رب العالمين، كلهم معينا، كلهم وليا ونصيرا، فأنت نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.